صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وصل الكلام إلى النقطة الخامسة الأدلة على القول الثاني وهو عدم وجوب الترجيح للخبر الذي فيه مزية، حيث قلنا فيما تقدم بأن هناك أقوالا ثلاثة كان القول الثاني هو عدم الوجوب. أشار المصنف هاهنا لدليلين. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن الترجيح بالمزية كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة لا يفيد إلا الظن، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن الظن ليس بحجة كما دلت الآيات والروايات كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنتيجة عدم الدليل على وجوب الترجيح للخبر الذي فيه مزية، وذلك لأن المزية لا توجب إلا الظن ولا توجب العلم بأن هذا الخبر هو الحكم الواقعي. فبما أنها لا توجب إلا الظن وقوة الظن بهذا الخبر فلا دليل على حجية هذا الظن، بل الدليل قام على عدم حجية هذا الظن، والنتيجة عدم وجوب الترجيح والمناقشة في ذلك بأنه قد تقدم وذكرنا عدة أدلة على وجوب ترجيح الخبر الذي فيه مزية كالإجماع العملي والإجماع القولي والأخبار المتواترة إلى غير ذلك من الأدلة التي سبقت الإشارة إليها. فكيف يقال حينئذ بأنه لا دليل على وجوب الترجيح؟ هذا الدليل الأول والمناقشة فيه. الدليل الثاني وهو ما أشار إليه العلامة في النهاية والسيد العميدي في منية اللبيب وبيانه بأنه لو قلنا بوجوب الترجيح بين الأمارات في الأحكام، يعني وجوب الترجيح في الأخبار المتعارضة في الأحكام. للزم من ذلك القول بوجوب الترجيح عند تعارض البينات في الموضوعات الخارجية. فكما أنه يجب الأخذ بالخبر الذي فيه مزية عند تعارض الأخبار في الأحكام، كذلك يجب الأخذ مثلا بالبينة التي فيها مزية عند تعارض البينات. كما مثلا لو تعارضت البينات فجاءت بينة يعني شاهدين على أن الدار ملك لزيد، وجاءت بينة أخرى يعني أربعة شهود على أن الدار ملك لباكر، فهنا يلزم من القول بالترجيح هو أن تقدم بينة بكر لأنها أكثر عددا من بينة زيد، فيحكم بأن الدار لبكر لأن بينته أرجح حيث أكثر عددا. وهذا باطل جزما، إذ لا يجب الترجيح في تعارض البينات. فإذا بطل التالي بطل المقدم. فبما أنه لا يجب الترجيح في تعارض البينات كذلك لا يجب الترجيح في تعارض الأخبار. وأجاب العلامة الحلي وكذلك السيد العميدي عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول هو أن الأدلة دالة على وجوب الترجيح في البينة، يعني نحن نسلم أساسا بوجوب الترجيح في تعارض البينات كما هو الحال بالنسبة لتعارض الأخبار، فلا يلزم إشكال ولا محذور. فيجب تقديم الأربعة شهود على الشاهدين لأنهم أكثر عددا، وهذا ما عليه الأعلام وأشار له صاحب اللمعة في تعارض الشهادات بأن والبينات. فلو كانت بينة أكثر عددا من بينة أخرى تقدم البينة الأكثر عددا، هذا رأي جمع من الأعلام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، على فرض أن هناك فرقا وأنه لا يجب الترجيح في تعارض البينات، فمع ذلك نقول لا يلزم من ذلك أن يقال بعدم وجوب الترجيح في تعارض الأخبار. فيمكننا أن نفرق بين تعارض الأخبار وتعارض البينات، فنقول بالنسبة لتعارض الأخبار يجب فيها الترجيح والأخذ بما فيه مزية، وأما بالنسبة لتعارض البينات فلا يجب فيها الترجيح والأخذ بما فيه المزية، وذلك للإجماع. فقام الإجماع على الترجيح في تعارض الأخبار وعدم الترجيح في تعارض البينات.
إذا لا ملازمة بينهما. فإذا قلنا لا يجب الترجيح في تعارض البينات فلا بد أن نقول بأنه لا يجب الترجيح في تعارض الأخبار بل يمكن التفكيك بينهما تبعا للدليل. فقام الإجماع على الترجيح في تعارض الأخبار دون البينات. واضح؟ هذان جوابان مفادان من قبل العلامة الحلي والسيد العميدي في منية اللبيب الذي هو شرح للنهاية لنهاية العلامة. إلا أن المصنف ناقش في الدليل في الجواب الثاني الذي أفاده العلامة والسيد العميدي من دعوى أن الفارق هو الإجماع، فقام الإجماع على الترجيح في تعارض الأخبار دون تعارض البينات، فلم يرتضي المصنف بهذا الجواب. وحاصل ما أفاده هو أن الصحيح في الجواب أن يقال بأنه تارة نبني على أن حجية البينة من باب الطريقية، وتارة نبني على أن حجية البينة من باب السببية. فإن بنينا على أن حجية البينة كالخبر من باب الطريقية كما هو الصحيح على رأي المصنف، فمقتضى القاعدة عند التعارض التوقف والرجوع للأصول إن كانت هناك أصول، وأنه لا يجب الترجيح. مقتضى القاعدة التوقف. نعم، بالنسبة لتعارض الأخبار دل الدليل الثانوي على الترجيح. الإجماع أو الأخبار مثلا أخبار الترجيح دلت على لزوم الترجيح. أما بالنسبة لتعارض البينات فلا دليل على وجوب الترجيح، والنتيجة أن مقتضى القاعدة التوقف بناء على الطريقية والرجوع للأصول الأصول ومقتضى القواعد. فمثلا إذا تعارضت البينتان، بينة زيد تقول الدار لزيد، بينة باكر تقول الدار لباكر، وإن كانت بينة بكر أرجح لأنها أكثر عددا، إلا أن مقتضى القاعدة التوقف والرجوع للأصول. ما هي الأصول؟ الأصول مثلا أن تعطى الدار لمن حلف، فبما أنهما بينتان تتساقطان في مؤداهما في المدلول المطابق يعني، ويطلب من زيد الحلف فإن حلف فالدار له إذا لم يحلف باكر، وإن حلفا معا نفصتنا الدار بينهما إلى نصفين لقاعدة العدل والإنصاف، وإن أنكرنا القاعدة أجرينا قاعدة القرآة فأقرعنا بين زيد وبكر، فمن خرجت القرآة والسهم له أعطيت الدار له. إذن فمقتضى القاعدة بناء على الطريقية التوقف لا الترجيح والرجوع للأصول، وهي التحالف. هذا مقتضى القاعدة في القضاء، يتحالفان فإن حلف أحد ونكل الآخر أعطيت الدار له، إن حلفا معا أو نكلا معا نصفت الدار بينهم، إن بنينا على قاعدة العدل والإنصاف، وأما لو أنكرناها فقاعدة القضاء. هذا كله بناء على الطريقية. وأما لو بنينا على أن حجية البين من باب السببية والموضوعية
كما هو المبنى الآخر
فنقول بأن مقتضى القاعدة عدم ترجيح بين على أخرى بمجرد وجود مزية لأن المسألة سترجع إلى باب التزاحم إلى باب التزاحم والعقل يحكم بأن هذه البينة تزاحم تلك البينة ومجرد وجود مزية لواحدة منهما وهي أنها أكثر عددًا فلا يوجب ذلك ترجيحها ما لم يرجع مثلاً للأهم فمجرد الكثرة ليست من مرجحات باب التزاحم فعلى القاضي حينئذ أن يقضي بينهما بحسب القواعد التي هو يبني عليها فإن بنى على العدل والإنصاف نص إن بنى على القرعة أقرع بينهما إذن سواء قلنا بالطريقية أم قلنا بالسببية فإنه في تعارض البينات لا يجب ترجيح البينة التي فيها مزية إنما هذا يأتي في تعارض الأخبار لأن هذا مقتضى الأدلة فليس التفريق بينهما فإن قام الإجماع ولم يقم الإجماع لا تفريق الدليل الدليل وفصل يا مولاي العلامة والسيد العميدي على الطريقية كذا على السببية كذا إذن فتحصل لدينا بأنه لم ينهض دليل على القول الثاني وهو عدم وجوب الترجيح بما يشمل أيضا حتى عدم استحباب لا الوجوب ولا الاستحباب لأن القول الثاني يقول عدم الوجوب وعدم الاستحباب طبق العبارة قال وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المذكور وهو عدم الوجوب وهو الذي قال به من الباقلاني والجبائيان ابو هشام ابو هاشم وابو علي الجبائي الذي قال المصنف فالمشهور فيه وجوب الترجيح وحكي عن جماعة في أول بحث منهم الباقلاني والجبائيان عدم الاعتبار بالمزية هذا وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف دليل المذكور ما هو دليله وهو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن قلنا أن الدليل قام ذكرنا أدلة ستة قبلنا البعض ولم نقبل بالبعض هكذا وأضعف من هذا الدليل ما حكي عن النهاية للعلامة نهاية الأصول من احتجاجه بأنه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البينات والتالي باطل لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين فالمقدم مثله وأجاب عنه في محكي النهاية كما حكي يعني الكتاب ما عنده والمنية من الذي حكى سيد المجاهد سيد المجاهد مفاتيح الأصول بجوابين الجواب الأول بمنع بطلان التالي وأنه نمنع أنه لا يجب الترجيح في تعارض البينات بل يجب يجب وأنه يقدم شهادة الأربعة على الاثنين وهذا مذكور في كتب الفقه كما ذكرنا لك في اللمعة موجود في باب الشهادات تعارض الشهادات وأنه يقدم شهادة الأربعة على الاثنين الجواب الثاني سلم أنه فارق بين تعارض البينات سلمنا بأنه لا يجب الترجيح في تعارض البينات لكن مع ذلك هذا لا يلازم عدم الترجيح في تعارض الأخبار
بل يمكن التفكيك للدليل. سلمنا لكن عدم الترجيح في الشهادة يعني في تعارض البينات ربما كان مذهب أكثر الأصحاب، والترجيح في هنا يعني في تعارض الأخبار مذهب الجميع. إذن الفرق هو أنه هذا قام الإجماع على وجوب الترجيح فيه دون تعارض البينات. انتهى. يقول المصنف ومرجع الأخير يعني الجواب الثاني الذي ذكره العلامة والعميدي إلى أنه لولا الإجماع، لولا الإجماع حكمنا بالترجيح في البينات أيضا. يعني لولا أن الإجماع قام على وجوب الترجيح على عدم وجوب على وجوب الترجيح في البينات في الأخبار دون البينات لقلنا حتى في البينات يجب الترجيح، لكنه غير صحيح. ويظهر ما فيه مما ذكرنا سابقا، فإنا لو بنينا على أن حجية البينة من باب الطريقية فلا يجب الترجيح بل يجب التوقف، فاللازم مع التعارض التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصول في ذلك المورد. ما هي الأصول؟ التحالف، فمن حلف أخذ ومن نكل لا يأخذ، أو إذا حلف الإثنان أو نكل الإثنان نجري القرعة أو قاعدة العدل والإنصاف على حسب، أو القرعة أو غير ذلك يعني العدل والإنصاف. ولو بني على حجيتها يعني البينة من باب السببية والموضوعية فقد ذكرنا، أين ذكرنا؟ أين ذكرنا؟ في صفحة 52، وإن قلنا بالتخير بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية المستفاد بحكم العقل حينما بحث المصنف عن التحقيق في الفرض الثاني الصورة الثانية، قال بناء على السببية، قال ولو بني على حجيتها من باب السببية والموضوعية فقد ذكرنا أنه لا وجه للترجيح بمجرد أقربية أحدهما إلى الواقع لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول فيما دل على كون البينة سببا. إذ ما دل على حجية البينة شامل للاثنين الراجح والمرجوح، وتمانعهما مستند إلى مجرد سببية كل منهما، فكل واحد يمنع من الآخر كما هو المفروض. فجعل أحدهما وهو البينة الأكثر عددا مانع دون الآخر لا يحتمله العقل، العقل يقول هذا مانع وهذا مانع، ومجرد الأكثرية لواحد لبينة ليس ذلك موجبا للتر. النقطة السادسة، الدليل على استحباب الترجيح للخبر الذي فيه مزية وهو القول الثالث، الدليل على القول الثالث وهو استحباب الترجيح لا وجوبه. وهذا القول الثالث قلنا فيما تقدم بأنه قد تبناه السيد الصدر الذي شرح الوافية للفاضل التوني وبين من هو السيد صدر الدين، وهكذا تبناه صاحب الكفاية أيضا بأنه لا يجب الترجيح بالشهرة أو بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة وإنما ذلك مستحب. فإذا تعارض خبران، خبر يدل على وجوب غسل الجمعة وآخر يدل على عدم وجوب غسل الجمعة، وكان الخبر الدال على وجوب الغسل للجمعة فيه مزية وهي الشهرة، فمقتضى القاعدة كما يقول السيد الصدر وكذلك صاحب الكفاية التخيير بينهما أو التوقف، لكن يستحب اختيار الخبر الذي فيه مزية وهو الدال على وجوب غسل الجمعة. إذن مقتضى القاعدة التخيير أو التوقف، لكن يستحب اختيار الخبر الذي فيه مزية. هذا ما ذهب له السيد الصدر وكذلك صاحب الكفاية. ولم يشر المصنف ها هنا
للدليل على هذا القول. إنما أشار إلى أن السيد الصادر ذكر إشكالات على القول بالوجوب، فلأنها استحكمت عنده ذهب للقول بالاستحباب. أما ما هي هذه الإشكالات فغير معلوم، خصوصا وأن كتاب هذا الكتاب شرح الوافية للسيد الصدر مخطوط وليس مطبوعا، فلا ندري ما هي الإشكالات التي أوجبت ذهابه إلى الاستحباب. إلا أنه يمكن أن نذكر بعض الإشكالات التي تستفاد من كلام الأخند الخراساني في الكفاية، حيث ذكر 7 إشكالات تلزم على القول بوجوب الترجيح. فلأجل هذه الإشكالات 7 التي ذكرها مال للقول باستحباب الترجيح. فمن جملة هذه الإشكالات، وهي تصبح كأدلة يعني، الأول ضعف أخبار الترجيح سندا، فإن مرفوعة زرارة ضعيفة السند مرسلة، ولم يروها إلا ابن أبي جمهور في كتاب عوالي اللآلي نقلا عن العلامة الحلي، ولم نجدها في كتب العلامة الحلي، وقد طعن في الكتاب والكاتب من ليس دعوه ولا من شأنه الطعن في الروايات. وكذلك رواية عمر بن حنظلة التي يقال عنها مقبولة عمر بن حنظلة هي أيضا ضعيفة سندا، لأن عمر بن حنظلة لا طريق لتوثيقه، ولذلك عبروا عنها مقبولة. إذن فعمدة أخبار الترجيح ضعيفة السند، هذا الأول الذي ذكر. الثاني الذي ذكر أن أخبار الترجيح مختلفة فيما بينها في المرجحات، كما وكيفا، ففي بعضها تجد 4 مرجحات، وفي بعضها الآخر تجد مرجحين. ففي بعضها تجد الترجيح بالشهرة بموافقة الكتاب بمخالفة العامة بالأورعية والأفقهية كما في مقبولة عمر بن حنظلة، وفي بعضها الآخر تجد مرجحين فقط، موافقة الكتاب ومخالفة العامة كمعتبرة عبد الله. فهي مختلفة كما وكذلك مختلفة كيفا، ففي بعضها قدمت الترجيح بالشهرة كما في مرفوعة زرارة، قدمت الشهرة كأول مرجح، وفي بعضها الآخر قدمت الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة كمقبولة عمر بن حنظلة. فتجد الشهرة أول المرجحات في مرفوعة زرارة، وتجدها آخرها في مقبولة عمر بن حنظلة. وكذلك بالنسبة لموافقة الكتاب تجده في الآخر في مرفوعة زرارة، وفي الأول في مقبولة عمر بن حنظلة. إذن فهذا الاختلاف الكمي والكيفي في أخبار الترجيح دليل على عدم وجوب ترجيح، وأن ذلك ليس إلا مستحب. هذا الثاني. الثالث أن أخبار التخيير كثيرة جدا بل قيل متواترة وواردة في مقام الابتلاء والفتوى ومع ذلك تجدها مطلقة ولم تذكر الترجيح وأن هذا الخبر فيه مزية أو ليس فيه مزية فقالت بالتخيير على كل حال فلسانها بهذه الكثرة وكونها في مقام الابتلاء والفتوى آب عن التقييد بأخبار الترجيح فلا تصلح هذه الروايات المطلقة أخبار التخيير للتقييد بأخبار الترجيح فنقيدها نقول أنت مخير إلا إذا وجدت مزية فيجب الأخذ بالمزية واضح إلى غير ذلك مما ذكر ولعلنا نشير له بالدرس القادم لكننا نقتصر الآن على هذه الأدلة الثلاثة والإشكالات الثلاثة التي ذكرت فمن هنا ذهب السيد الصدر وكذلك الآخند إلى أن الترجيح مستحب وليس واجب بل القاعدة التخيير أو التوقف ويناقش المصنف في هذا الكلام أولا بأن هذا مخالف للظاهر وبعيد عن ظهور أخبار الترجيح حيث إن الظاهر من أخبار الترجيح وجوب الترجيح وليس الاستحباب يجب الترجيح خذ بما خالف العامة خذ بما اشتهر بين أصحابك صيغة أمر ظاهرة في الوجوب وليست رواية ولا اثنتان ولا ثلاث حتى نضعف واحدة أو نضعف الثانية بل هي روايات متواترة أو مستفيضة دلت على الترجيح وظاهرها الوجود فحملها على الاستحباب خلاف الظاهر وبعيد هذا أولا ثانيا لا يمكن حمل أخبار الترجيح على الاستحباب أبدا إذ كيف يحمل قوله خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم على الاستحباب مع أن الرشد في خلافهم يعني الحكم الواقعي فيما خالف العامة ونقول أنه يستحب الأخذ بما خالف العامة يعني يجوز أن تأخذ بما وافق العامة مع أنه خلاف الرشد وخلاف الواقع لأن العامة كانوا يخالفون أمير المؤمنين في كل شيء علي يتختم باليمين قال معه تختم بالشمال علي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال معاوية اخفتوا ببسم الله الرحمن الرحيم وهلما جرى من هنا قالت الرواية خذوا بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم يعني الحكم الواقعي الذي فيه الرشد في خلاف العامة واضح الكلام جيد جدا فكيف يحمل بالتالي قول خذ بما خالف العامة على الاستحباب وكذلك كيف يحمل قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر على الاستحباب يعني لو حملنا على الاستحباب يعني يجوز الأخذ بالشاذ النادر مع أن الشاذ النادر خلاف الواقع شاذ نادر يعني خلاف الواقع فكيف يجوز الأخذ به
فقول خذ بما اشتهر بين أصحابك يعني أن المشهور هو الحكم الواقعي فيجب الترجيح به. وكذلك كيف يحمل قوله خذ بقول أوثقهما في نفسك على الاستحباب مع أن قول الأوثق هو الأقرب للواقع والأكثر إصابة للواقع، فكيف يحمل على الاستحباب؟ هذا ثاني. ثالثا، إن في سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة. خذ ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. ومن المعلوم بأن الموافق للسنة والموافق للكتاب حكم واقع جزمي، لا يمكن أن يكون الموافق للكتاب حكم خاطئ. فإذا كانت الروايات تدل على الأخذ بما وافق الكتاب وما وافق السنة فلا بد أن يكون الواقع هو ما وافق الكتاب وما وافق السنة، فهذا يدل على وجوب الترجيح، ولا معنى لأن نقول خذ بما وافق كتاب الله وسنة النبي من باب الاستحباب يعني يجوز أن تأخذ بما خالفهما، فإن ما خالفهما قطعا باطل قطعا زخرف. واضح؟ ولو قلت بأنه لا مانع أن نقول بأنه بالنسبة لموافقة الكتاب والسنة نلتزم بوجوب الترجيح بهما، أما الشهرة والأوثقية وغير ذلك نقول باستحباب الترجيح بينهما، لكان ذلك تفكيك في السياق الواحد. فإذا قلت أن الترجيح بموافقة الكتاب وموافقة السنة واجب، فكذلك الترجيح بالشهرة والترجيح بمخالفة العامة وبالأوثقية واجب، فإما أن الكل واجب أو الكل استحب، ولا يكون تفكيك في السياق الواحد فتحمل بعضه على الوجوب وبعضه على الاستحباب، وهذا خلاف الظاهر جدا. رابعا وأخيرا، وأسألك الدعاء وهو أنه إذا دار الأمر بين تقييد أخبار التخيير أن نقيدها بأخبار الترجيح، فنقول الفقيه بالخيار في الخبرين المتعارضين إلا إن كانت هناك مزية، وبين بأخبار الترجيح رابعا وأخيرا، إذا دار الأمر بين تقييد أخبار التخيير بأخبار الترجيح نقيدها، وبين رفع اليد عن ظهور أخبار الترجيح في الوجوب وحملها على الاستحباب، فالأولى هو التقييد، فالأولى التقييد أن نقيد أخبار التخيير لا أن نرفع اليد كما صنع السيد الصدر عن ظهور أخبار الترجيح في الوجوب وحملها على الاستحباب، بل الأقوى هو المحافظة على ظهور صيغة الأمر في الوجوب في أخبار الترجيح وتقييد أخبار التخيير لكثرة الإطلاقات والمقيدات ولكثرة العمومات والتخصيصات الواردة من الشارع، ولو تساوى الأمران فلا أقل أنه نرجع لمقتضى الأصل العملي أنه يدور الأمر بين التعيين والتخيير، هل يجب الترجيح للذي فيه مزية أو أننا بالخيار نأخذ به أو نأخذ بالآخر، ومقتضى القاعدة بحسب ما بنينا عليه عن المصنف أنه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير مقتضى القاعدة
تخيير
التعيين، وبالتالي يجب الأخذ بالخبر الذي فيه المزية. تم كلام المصنف ضبط العبارة. قال ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخير أو التوقف، يعني إما نقول بالتخير أو نقول بالتوقف والاحتياط، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب، حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار إن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه، يعني عن كل الإشكالات، من أن الأصل التوقف في الفتوى لا نفتي والتخيير في العمل. إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع، يعني ما علمنا أن أحد الخبرين هو الواقع يعني مرددون، وأن الترجيح أولى فقط هو الفضل والأولى يعني مستحب. المصنف يناقش ولا يخفى، هذه المناقشة الأولى، ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار التخير أخبار الترجيح لأن ظاهرها الوجوب، فكيف تحمل على الاستحباب؟ اثنين، مناقشة ثانية، وكيف يحمل الأمر بالأخذ بما يخالف العامة وطرح ما وافقهم على الاستحباب، خصوصا مع التعليل بأن الرشد في خلافهم وأن قولهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يسمعونه من كلامه منه، كانوا يخالفون الأمير بكل شيء، فتقول لك الرواية خذ بما خالف العامة وتحمله على الاستحباب، بعيد جدا. وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، تقول أنه يجوز أخذ بالشاذ النادر في الأفضار، بل يجب الأخذ بالراجح وترك الشاذ النادر. وكذلك وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين، حيث قالت خذ بقول أوثقهما في نفسك، يعني غير الأعدل اترك، فكيف تقول أنه يستحب الأخذ بقول الأعدل؟ ثلاث، المناقشة الثالثة، مع أن في سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة، والموافق للكتاب والسنة قطعا هو الحكم الواقعي، فكيف يقال بالاستحباب؟ ولا يمكن حمله على الاستحباب، إن قيل هذا نلتزم بوجوب الترجيح به وغير من الاستحباب يلزم التفكيك، فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك فتأمل، يعني لو حملنا هذا على الوجوب وذاك على الاستحباب لزم التفكيك. وكيف كان؟ فلا شك أن التفصي عن الإشكالات الداعية له إلى ذلك أهون من هذا الحمل، يعني على السيد الصدر يعالج الإشكالات يجيب عنها لا أن يحمل الروايات على الاستحباب استحباب الترجيح. أربع، المناقشة الرابعة، ثم لو سلمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، فلو لم يكن الأول وهو التقييد أقوى لكثرة المقيدات عند الشارع وكثرة التخصيصات وجب التوقف، نتوقف، فيجب العمل بالترجيح. لما عرفت من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مرددا بين التخير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيين، مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين التعيين والتخير فالتعيين. تتمت الكلام غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.